أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثامن من لقاءات شرح كتاب المحلي على ورقات الإمام الجويني. قال رحمه الله: فعل صاحب الشريعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. هنا تكلم عن الأفعال سبق وتكلم عن الأقوال، فالتفاصيل السابقة كانت في أقوال القرآن الكريم وهي الألفاظ، وكذا في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما يسميه علماء الأصول الخطاب الشرعي. الخطاب الشرعي هو الأقوال بمعنى أقوال القرآن وأقوال الإيه؟ وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لا يوجد للقرآن أفعال، إنما الأفعال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب الشريعة معناها إيه؟ المرسل بها. قال: لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، يعني إما شيء يطلب النبي به ثوابا من الله أو ليس كذلك، إنما هو شيء عادة أو ليس كذلك، إنما هو شيء عادة يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الطبيعة والجبلية، كما يفعله أي بشر، مثل مثلا مسألة المشي، مسألة الأكل، مسألة الشرب، فهذه أشياء، مسألة النوم، فهذه الأشياء المباحة لا يطلب بها ثواب من الله تبارك وتعالى في ذاتها. قال: فإن كان على وجه القربة والطاعة، يعني إن كان من القسم الذي يطلب به الثواب من الله تبارك وتعالى، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، يحمل على الاختصاص، كزيادته في النكاح على أربع نسوة، ربما يكون المثال بعيد، فمسألة النكاح الأصل فيها أنها مباحة، تمام؟ وإنما يمكن أن نمثل مثلا بصلاة الليل، صلاة الضحى، الذبح في الأضحية، هذه الأشياء الثلاثة يطلب فيها القربة، وقد دل الدليل على أنها واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا تجب في حق غيره. إذن فهي قربة واجبة في حقه صلى الله عليه وسلم فقط، تمام؟ طيب، إذا لم يدل دليل على الاختصاص بها وسلم فقط، تمام؟ طيب، إذا لم يدل دليل على الاختصاص بها، يعني كان شيئا عاديا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان شيئا عاديا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدل دليل على اختصاصه به، ماذا نفعل فيه؟ يقول: يحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، يعني بعض العلماء قال يحمل هذا الأمر على الوجوب. لماذا؟ لماذا يحمل على الوجوب؟ قالوا: لأنه الأحوط، براءة ذمة العبد في أن يفعل الشيء، فإذا فعله لم لو أنه اعتبره مندوبا فعمل به أحيانا وتركه أحيانا، فلعله يظهر بعد ذلك أنه واجب، فإذا ظهر أنه واجب يطالب به ويعاقب على تركه. يبقى الأحوط أن إيه؟ أن يفعله، وأن يكون هذا واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أيضا واجب في حقنا. قال: ومن أصحابنا، ده رأي آخر، من قال يحمل على الندب، من قال يحمل على الندب لأنه المحقق بعد الطلب. الطلب وهو أن يأتي من الله تبارك وتعالى أمر بالشيء يحتمل شيئين: الشيء الأول أن يكون مندوبا، يعني مطلوب على سبيل الاستحباب، وإما واجبا، يعني مطلوب على سبيل الحتم والإلزام. كلاهما مطلوب، صحيح؟ كأن الندب مطلوب فقط، والواجب مطلوب زائد محتم. محتم يعني إيه؟ يعني لا بد وأن يأتي به. تمام؟ يبقى القدر المتحقق بين الاثنين اللي هي مسألة المطلوبية، هذا هو القدر المتيقن بين الاثنين، إنه كلاهما مطلوب، فيحمل على القدر المتيقن، والزيادة شككنا فيها. ده معنى القول الثاني: يحمل على الندب لأنه المحقق بعد الطلب، طالما طلب فهو مندوب، لكن مش طالما طلب فهو واجب. لا، الواجب ده درجة تانية، محتاج يكون بعد الطلب ما يدل على أنه حتم. ثالث: من قال يتوقف فيه لتعارض الأدلة على ذلك. يتوقف فيه ليه؟ لتعارض الأدلة في ذلك، لأن احنا شفناه بعضهم يقول يحمل على الندب لأنه المتيقن، بعضهم قال يحمل على الوجوب لأنه الاحتياط. إذن فالرأي الثالث قالوا نتوقف بشأن هذا الإيه؟ بشأن هذا الشيء اللي هو إيه؟ اللي هو قربة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ندري هل هي سنة أو هي واجب في حقه وفي حقنا. مثلا مثل إيه؟ مثل استغفار النبي صلى الله عليه وسلم وفي حقنا. مثلا مثل إيه؟ مثل استغفار النبي صلى الله عليه وسلم وتوبته في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، أكثر من 100 مرة. هذا فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، أو قال في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا يظهر فيه وجه الكربة، أيوة، يطلب به ثوابا من الله. طيب، هل دل الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم؟ لم يدل دليل على أنه خاص به. طيب، هل دل الدليل على أنه واجب في حقه وواجب؟ فهنا قالوا يحمل على الوجوب، يحمل على الندب، يتوقف فيه، والراجح أنه يحمل على الندب، إنه يحمل على الإيه؟ على الندب. تمام. طب لماذا؟ لأنه لم يوجب علينا إلا ما أمرنا به، وطالما ليس فيه أمر إنما هو مجرد الفعل، فلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مقيد بشيئين: الشيء الأول ألا يكون من خصائص النبي، والشيء الثاني ألا يكون من الواجبات، لأن الواجبات لها لفظ خاص، لها اصطلاحات خاصة. يبقى إذن ده كلام عن الإيه؟ عن عموم باقي الأفعال التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن كان على غير وجه القربة والطاعة، غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة، يحمل على الإباحة كالأكل والشرب في حقه وحقنا. الأكل مباح والشرب مباح، طبعا ممكن الأكل والشرب المباح في حالة يكون حرام وفي حالة يكون واجب، كمثل ما لو كان يحفظ حياة الإنسان من الموت يبقى واجب، بس ده واجب لغيره مش لذاته لأنه يحفظ حياة الإنسان. ممكن يكون مندوب كمثل مثلا دواء، مثلا أكل فيه دواء للإنسان، تمام، نوى به التقوي على طاعة الله وهكذا. لكن احنا على أصل الأكل والإيه والشرب، أصل الأكل والشرب في حق النبي وفي حقنا هو عادة من العادات، فهو محمول على الإباحة على النحو التالي: أن نقول الأفعال التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم بها تنقسم إلى قسمين: قربة يطلب بها النبي صلى الله عليه وسلم الثواب من الله تبارك وتعالى، طاعة، قربة أو إيه أو طاعة، وهي تنقسم إلى قسمين: ما دل الدليل على الاختصاص به يبقى خاص به، وما لم يدل الدليل على الاختصاص به فهذا لعموم أمته. طيب ما دل الاختصاص، ما دل الدليل على الاختصاص به مثل إيه؟ وهو قربة وإيه وطاعة، مثل وجوب صلاة الضحى، وجوب الأضحية، وجوب قيام الليل، هذا إيه؟ هذا على سبيل. طيب ما دل الاختصاص، ما دل الدليل على الاختصاص به مثل إيه؟ وهو قربة وإيه وطاعة، مثل وجوب صلاة الضحى، وجوب الأضحية، وجوب قيام الليل، هذا إيه؟ هذا على سبيل الوجوب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قربة وطاعة. طب لم يدل الدليل على الاختصاص به، لم يدل الدليل على الاختصاص به، طبعا ما دل الدليل على الاختصاص به فلا يجب على الأمة، إنما يكون لهم حكم آخر فيه. فمثلا هذه الأشياء التي ذكرناها هي سنة مندوبة، إذا تركتها الأمة لا شيء عليها فيها، إذا تركها أفراد الأمة لا شيء عليهم فيها. طيب لم يدل الدليل على الاختصاص به، فعلى النبي قربة أو طاعة، ولم يدل دليل على أن ذلك يجب، ومنهم من يقول هو مندوب، ومنهم من يقول هو متوقف فيه، والراجح أنه مندوب. هذا كله كلام فيما هو قربة وطاعة. القسم الثاني: ما ليس بقربة، يعني في نفسه، يعني هو مباح، يعني هو من العادات، يعني هو من الطبائع البشرية، مثل مثلا أن يأكل صلى الله عليه وسلم، أن ينكح صلى الله عليه وسلم وهكذا. فالزواج مباح والأكل والشرب مباح وهكذا. ما ليس بقربة ينقسم أيضا إلى قسمين: ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كالزيادة في النكاح على أربع، فهذا خاص به لا يفعله غيره أبدا، هذا خاص بالنبي مثل النكاح. والنوع الثاني: ما لم يدل الدليل على الخصوص به بل هو عام للجميع، مثل الأكل على الخصوص به بل هو عام للجميع، مثل الأكل والإيه الأكل والشرب، تمام، الأكل والشرب مباح، وكذلك النكاح مباح، لكن بعض خاص بالنبي وبعض ليس خاصا بالنبي. واضحة؟ هذا تفصيل أفضل. قال وإقرار صاحب الشريعة على القول من أحد هو قول صاحب الشريعة، أي كقوله، وإقراره على الفعل من أحد كفعله، لأنه معصوم من أن يقر أحدا على منكر. ما معنى الإقرار؟ هذا هو القسم الثالث من أقسام السنة. فالسنة تنقسم إلى أقوال اللي هو النطق والألفاظ، وأفعال وهي التي تكلمنا عنها الآن على وجه القربة أو لا، ها قصد بها الاختصاص بالنبي أو لا. تمام. النوع الثالث أن يقول إنسان شيئا في حضرة النبي والنبي يسمع، ها ولا ينكر عليه أو يوافقه، أو يوافقه. يبقى هي الموافقة التي ليست عن طريق الكلام ولا عن طريق الإيه الفعل، إنما التي ليست كلاما ولا فعلا، إنما هو سكوت النبي عن قول سمعه أو فعل إيه رآه أو فعل رآه. يبقى هنا إذا النبي صلى الله عليه وسلم سمع قولا من إنسان وسكت عليه أو أقره، يعني وافقه، أو رأى فعلا من إنسان وسكت عليه أو وافقه، فهذا تشريع. طب لماذا؟ قالوا إنما كان الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لأنه لا يصح في حقه السكوت على الباطل. طب لماذا؟ قالوا إنما كان الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لأنه لا يصح في حقه السكوت على الباطل. فإما أن يكون الذي حدث حق وصواب صحيح، وإما أن يكون غير ذلك. فإن كان غير ذلك وجب عليه صلى الله عليه وسلم البيان. ولذلك يقولون القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له السكوت على المنكر، ويقولون القاعدة الأخرى، يقولون السكوت عن البيان في حقه صلى الله عليه وسلم لا يجوز. تمام؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب ما هو إذا تكلم إنسان بباطل هذا وقت حاجة، فيجب أن يبين النبي. طب لو سكت يبقى مش باطل، يجب أن النبي يتكلم. طب ما تكلمش يبقى إيه؟ يبقى هو ليس بباطل. ما الدليل على ما الأمثلة لذلك؟ قال لأنه معصوم من أن يقر أحدا على منكر. هذا الدليل، معصوم من أن يقر أحدا على منكر. مثال ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله. سيدنا أبو بكر قال إيه؟ قال من قتل قتيلا فله سلبه، يعني الجندي من المسلمين لما يقتل جندي من الكافرين فيستحق الأدوات الشخصية التي كان يحارب بها هذا الجندي، يعني مثلا ثيابه، تمام، سيفه، درعه، حزامه، وهكذا. هذه الأشياء تكون لمن؟ تكون لهذا القاتل. تمام. قال وإقراره خالد بن الوليد على أكل الضب، الضب الحيوان المعروف في شبه الجزيرة العربية وغيرها من الصحراوات تقريبا، مثل البرص، مثل البرص. تمام. إلا أنه كبير في الحجم، يعني يزن أحجام كبيرة. تمام. هذا الضب لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يفعله الرسول، وأيضا لم يأذن النبي في أكله بكلامه، يعني لم يقله الرسول، وإنما أخذنا تشريع أنه حلال من سكوته صلى الله عليه وسلم وإقراره موافقته على أن يؤكل وهو حاضر صلى الله عليه وسلم. سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه وضعه على المائدة وأكل هو وأكل معه الصحابة، والنبي امتنع عن الطعام، فقالوا يا رسول الله حرام هو؟ فهنا أكل الضب. الأكل فعل ولا قول؟
فعل.
وكلام أبو بكر في إعطاء سلب القتيل فعل ولا قول؟
قول.
تمام. يبقى أبو بكر قال قول هو من قتل قتيلا فله سلبه، فوافقه النبي على ذلك، فصار هذا إقرار على القول. وخالد فعل فعل اللي هو أكل الضب، فالنبي وافقه على ذلك صلى الله عليه وسلم، وافقه على ذلك فصار إقرارا على الإيه؟ على الفعل. متفق عليهما، يعني هذا وهذا موجود في الإيه؟ موجود في صحيح البخاري ومسلم. قال: وما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. يعني إذا نقل إلى النبي خبر من الأخبار قالوا فلان قال كذا أو فلان. قال: وما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. يعني إذا نقل إلى النبي خبر من الأخبار قالوا فلان قال كذا أو فلان فعل كذا والنبي لم ينكر، يأخذ نفس حكم الإقرار على القول والإقرار على الفعل، كأنه بالضبط حصل في مجلسه، يبقى إيه؟ يبقى سنة كذلك. تمام. قال: كعلمه بحلف أبي بكر أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل لما رأى الأكل خيرا، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة. الحديث إن سيدنا أبو بكر استضاف بعض الصحابة يأكلون عنده ويشربون، ثم إن أبا بكر تأخر عليهم جدا، فكان ظن أبي بكر رضي الله عنه، فلما حضر الضيوف عرض عليهم فعلا أبناؤه إن هم إيه؟ يأكلوا ولا ينتظرون أبا بكر، فإن الضيف لا ينتظر، فأبى الضيوف ذلك، الضيوف مرضوش. تمام. حتى جاء أبو بكر فوجد الحالة كذلك، وهو ما يعرفش بقى اللي حصل، إنما شايف إن أهله أخروا الطعام عن مين؟ عن الضيوف. فغضب رضي الله عنه وأرضاه وأقسم ألا يأكل لأجل إيه المشكلة اللي حصلت ديت. ثم إنه لما هدأ تمام وعرف بالخبر وأن الضيوف هم الذين كرهوا أن يأكلوا دون أبي بكر أو حتى يأتي، فإيه فرأى أن الإيه الأكل خيرا فأكل عكس يمينه، هو حلف ألا يأكل فأكل، ثم إيه نوى أن يكفر عن يمينه. تمام. فهنا هو حلف ألا الكلاء وأقر أبا بكر عليه، بل وفعله صلى الله عليه وسلم وقاله أيضا، فقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأحلف على الشيء أو لأحلف اليمين ثم أرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الخير. تمام. وده معنى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين قول الله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ما معنى عرضة لأيمانكم؟ مش معناها كثرة الحلف فقط، لا، معناها كذلك: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني ولا تجعلوا الأيمان عرضة من أن تمنعكم فعل الخير، بل كفروا عن اليمين وافعلوا الخير. طيب، عندنا نوع ثالث اللي هو ما فعل في وقته، يعني في زمانه صلى الله عليه وسلم، في غير مجلسه ولم يعلم به، ولم يعلم به. هل فيه تشريع؟ نعم فيه تشريع. كأن النبي صلى الله، لا مش فعل الصحابة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل في زمانه تحصل حادثة معينة، ولا نعرف هل النبي صلى الله عليه وسلم علم بها أم لا، لم يأتي في الخبر الذي نقل إلينا هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذه الحادثة، فهل تكون تشريعا أم لا؟ كمثل قول الصحابة: كنا على زمان النبي، كنا على عهد النبي، كنا في وقت النبي، كنا أيام النبي، ولا يذكرون أن النبي اطلع على هذا أو لم يطلع. نقول هما سواء، اطلع أو لم يطلع. فإذا قلنا اطلع نقول لأن الصحابة في الغالب تمام في هذا أو لم يطلع، نقول هما سواء، اطلع أو لم يطلع. فإذا قلنا اطلع نقول لأن الصحابة في الغالب تمام في الأعم كانوا ينقلون إليه الحوادث، كانت الدواعي متوفرة على نقل كل شيء إليه من حرصهم على الدين، أنهم ينقلوا العمل إليه، وعمرهم ما هيعملوا شيء إلا إذا كان يسأل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. طب لو كان حتى ما سألوش النبي، دي الحالة التانية، لو ما سألوش النبي الوحي موجود، فلو كان عملهم خطأ، لو كان فعلهم منكر، لعلمه الله تبارك وتعالى فأخبر به نبيه لينكر المنكر. ولذلك استدل جابر رضي الله عنه وأرضاه على أن الإنسان إذا جامع امرأته ثم جاء قبل أن ينزل فنزع منها حتى لا ينزل في رحمها فيكون منه الولد. فقالوا إن جابر إنه حلال، قال كنا نعزل، يعني هذا العمل، والقرآن ينزل، فلم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خطأ لنهانا عنه الله، أو لنهانا عنه القرآن. فهو هنا استدل على أن الوحي موجود، القرآن موجود والسنة موجودة، فربنا بيخبر الناس عن النبي عن خفايا الحوادث عشان يبقى تشريع، تمام؟ طب لما ما أخبرهوش يبقى العمل ده ما فيش مشكلة شرع، تمام؟ ثم قال بعد هذا النسخ، قال وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته. نسخت الشمس الظل يعني الظل موجود ثم يأتي بعد ذلك الشمس يزيل الظل، يبقى نسخت الإيه؟ الظل. إذا أزالته ورفعته بانبساطها، المكان الذي توجد فيه الشمس يرحل منه الإيه؟ الظل. نعم، فهذا معنى الإيه؟ النسخ. يبقى النسخ معناه الإزالة، نسخ الشيء يعني أزاله. وقيل معناه النقل، الإزالة معناها الإيه؟ النقل، من قولهم نسخت ما في الكتاب، انسخ لك نسخة يعني انقل لك نسخة، صح؟ نقل ما في الكتاب. قال نسخت ما في الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته، إذا أنا نقلت كما هو في الكتاب بنفس الشكل فدي اسمها إيه؟ دي اسمه نسخ. نعم. قال وحده شرع، يبقى في لغة العرب الأمر واسع، ممكن يطلق على الإزالة والرفع وممكن يطلق على النقل. النقل. قال وحده شرعا الخطاب، يعني تعريفه من ناحية شرعية، الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ما معنى هذا الكلام؟ قال الخطاب، يبقى عندنا خطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، يبقى ده خطاب متأخر وده خطاب ايه؟ متقدم. قال الدال على رفع الحكم، يبقى إذن الخطاب المتأخر معه حكم والخطاب المتقدم معه حكم، يبقى أتى خطاب من الله تبارك وتعالى أو من رسوله بحكم من الأحكام، هذا حدث أولا. ثم جاء خطاب آخر بعده بحكم من الأحكام خلاف الحكم الأول، فنلغي الحكم الأول ونعمل بالحكم الثاني، تمام؟ قال مع تراخيه عنه، يعني لا بد أن يكون فيه متقدم وفيه متأخر، نعلم الأول والآخرة علشان نقدر أن احنا إيه؟ نقول أن الأخير يعمل به والأول يلغى، يبقى لا بد من الإيه؟ من التراخي، يعني لا بد من علم التاريخ، نعرف تاريخ الإيه؟ نعرف تاريخ الخطاب. قال على وجه لولاه لكان ثابتا، يعني بمعنى إن لو لم يأتي الخطاب الثاني كنا هنعمل بالخطاب الأول وبس، فلما جاء الخطاب الثاني ألغينا الخطاب الإيه؟ الأول، ألغينا الخطاب الإيه؟ الأول. واضح؟ طب نتأمل كده، قال الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. قال هذا حد الناسخ مش حد النسخ. انت كده بتتكلم على الرافع، لذلك بتتكلم على الدليل الثاني، يبقى انت كده بتتكلم على الناسخ. يبقى ده كده التعريف ده اسمه تعريف تعريف الناسخ، يعني الذي قام بالنسخ. قال ويؤخذ منه حد النسخ لأنه رفع الحكم، عملية الرفع هي عملية النسخ، أما الخطاب هو ده إيه؟ الناسخ، رفع الحكم المذكور بالخطاب بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. قال أي رفع تعلقه بالفعل، رفع تعلقه بالفعل. يعني ما معنى رفع تعلقه بالفعل؟ كان المكلف مأمورا أن يفعل كذا، مأمورا أن يفعل كذا، يبقى متعلق بفعل المكلف حكم من الله، فجاء الخطاب يرفع هذا التعلق، يرفع الإيه؟ التعلق. تمام. قال فخرج بقوله الثابت بالخطاب رفع الحكم بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء. المسألة محتاجة خطاب متقدم ثم يأتي خطاب آخر متأخر، هذا أقر حكما وهذا يرفع هذا الحكم ويقر حكما آخر مكان، وبينهما زمن، لأن ده متقدم وده متأخر، هي دي عملية النسخ. أما عملية البراءة الأصلية فمعناها إن قبل ما يبعث النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن على الناس حلال ولا حرام، فإذا جاءت آية تقول لهم لا تشربوا الخمر، هل ده نسخ؟ لا، مش نسخ، لأن الناس كانت بتشرب الخمرة بهواها مش بدليل شرعي. فلما يأتي دليل شرعي ينهاها، الدليل الشرعي ده مش ألغى الدليل الشرعي الأول، إنما إيه؟ ها؟ إنما ألغى الإيه؟ ألغى الهوى، ألغى الهوى. الناس كانت بتعمل لأن ما فيش رسول. كذلك لو جاء أمر بإقامة الصلاة أصبحت الصلاة واجبة، طب الناس ما كانوش بيصلوا، هل هم ما كانوش بيصلوا بدليل من الله؟ لا، إنما كانوا ما بيصلوش كده بالهوى، يعني تركوا شريعة، الأنبياء الذين كانوا قبله بهواهم. فجاء الدليل الشرعي يأمرهم بالصلاة على وجه الوجوب. هل الوجوب هنا وجوب الصلاة بعد أن لم تكن واجبة، تحريم الخمر بعد أن لم تكن حرام، هل ده دليل شرعي نسخ؟ لا، مش نسخ. ليه؟ لأن النسخ تعريفه كده لازم يكون فيه حكم جاء من ربنا بخطاب شرعي، ويجي حكم تاني من ربنا بخطاب شرعي يلغي الحكم الأولاني. أما مسألة البراءة الأصلية فما فيش فيها إيه؟ ما فيش فيها أصلا تكليف. فالبراءة الأصلية عدم تكليف. قال فخرج بقوله الثابت بالخطاب رفع الحكم بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء. ليه؟ لأنه لم يثبت بخطاب، إنما ثبت للناس بالهوى، يعني بتعدي الناس وتفريطهم. تمام. ولم يسبق خطاب قبل هذا الخطاب من الله، يبقى الخطاب الثاني موجب أو محرم مش ناسخ لخطاب آخر. قال وبقوله الخطاب المأخوذ من كلامه الرفع بالموت، فالإنسان إذا مات ارتفع عنه الخطاب. إذا مات الإنسان هل يطالب بترك المحرمات؟ هل يطالب بفعل الواجبات؟ بنسميه ارتفع عنه الخطاب. فهل هنا ارتفع عنه الخطاب بخطاب جديد من الله؟ لا. هل ارتفع عنه التكليف بخطاب من الله؟ لا، ارتفع بس لأن محل الخطاب مش موجود، اللي هو العقل الجنون، يعني لم يعد الإنسان مخاطبا ولا مكلفا لأنه الآن أصبح مجنونا. طب في هذه الحالة يسمى نسخ لا يسمى نسخ، رغم ان في حالتين، لم يكن كان مكلفا ثم لم يعد مكلفا، نقول ماشي، بس الحالة التانية دي ما تمتش على اساس خطاب شرعي من ربنا ليه، انما تمت ان هو ازال منه مناط التكليف وهو العقل. تمام. قال: وبقوله على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، ما لو كان الخطاب الأول مغيا بغاية أو معللا بمعنى، وصرح الخطاب الثاني بمقتضى ذلك، فإنه لا يسمى ناسخا للأول. مثاله قوله تعالى: إذا نودي للصلاة للأول. مثاله قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ده خطاب، مش كده؟
نعم.
بيطالب الناس بإيه؟ إنه إذا نادوا، إذا سمعوا النداء ليوم الجمعة وجب عليهم أن يسعوا إلى ذكر الله، ووجب عليهم أن يتركوا البيع. البيع أصبح الآن حرام، فتحريم البيع مغيى بانتهاء الجمعة، مغيى يعني التحريم موقت بوقت، محدد بزمن. فإذا جاء بعد كده قول الله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني أذن الله لهم في البيع وصار البيع الآن حلال. فهل ده خطاب تاني ألغى الخطاب الأولاني؟ لا، إنما كان ألغى الخطاب الأولاني؟ لا، إنما كان الخطاب الأول مغيى بغاية، يعني مؤقت بزمن، محدد بعمل. فلما انتهى العمل، انتهى عمل هذا الخطاب، وجاء الخطاب الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو: وابتغوا من فضل الله. لا يقال إن الأول اللي هو إيه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ما يتقالش عليه منسوخ، ويتقال على وابتغوا من فضل الله إنه ناسخ. لا، ما فيش هنا ناسخ ومنسوخ. ليه؟ لأن الخطاب عبارة عن إعلام من الله بأن البيع يحرم في الوقت الفلاني، وأما قبل هذا فهو حلال، وأما بعد هذا فهو حلال، يجوز للناس أن تباشره. يبقى ده مش من نوع الإيه؟ مش من نوع النسخ، لأن ما عندناش خطابين، وما عندناش تراخي، ومع كذا إلى أن ينتهي كذا. قال: بل بين غاية التحريم. وكذا قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. لا يقال نسخه قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، لأن الخطابين، الخطاب الأولاني بيقول: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فبيحرم عليهم صيد البر، وهنا: وإذا حللتم فاصطادوا، بيقول لهم بعد ما تتحللوا من الحج والعمرة اصطادوا براحتكم. تمام. فهل الخطاب الثاني ناسخ للخطاب الأول؟ ده بيحلل وده بيحرم؟ نقول لا، ده هو خطاب واحد، هذه أولا. الثانية إنه قال ما دمتم حرما، فالتحريم كان محددا بوقت مغيا بغاية، وهي طول ما الإنسان في الإيه؟ في الإحرام. تمام. قال: لأن التحريم للإحرام وقد زال. يبقى إذن المغيى بغاية لا يسمى ناسخا، لا يسمى إيه؟ لا يسمى منسوخا، والخطاب الذي بعده ناسخ. يعني مثلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا الخطاب الأولاني مثلا. فإذا تطهرن فأتوهن، هل يتقال على الثاني ده إن هو ناسخ للأولاني؟ لا، ده إنما كان الخطاب الأول محدد بوقت، يعني حدد تحريم إتيان الرجل لامرأته بوقت وجود الحيض، يعني نفس الخطاب دل على الحالة الثانية، إن إذا زال هذا الحال أو زالت هذه الصفة فيبقى معناها أنه أصبح إيه؟ حلال. تمام؟ قال: وخرج بقوله مع تراخيه بعد مدة من الخطاب الأول ما اتصل بالخطاب. يعني ما يكون معه في نفس النص من صفة أو شرط أو استثناء، ده سميناه فيما سبق المخصص، وقلنا عليه نوع اسمه المخصصات المتصلة، المخصصات المتصلة. فهذا خطابين صحيح، تمام؟ مش خطابين بينهم، خطاب بيوجب وخطاب بيستثني شيئا، خطاب بيوجب وخطاب بيصف صفة تخرج شيئا، يعني حكمين أقصد، في حكمين في المسألة. إلا الذين آمنوا بعد قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر حكم بالخسران على جميع الناس، إلا الذين آمنوا استثناء للمؤمنين فحكمهم ليس الخسران وإنما هو النجاة والنجاح، تمام؟ فإذا ده اسمه إيه؟ حكمين، لكن ما فيش تراخي بينهما. إلا الذين آمنوا استثناء للمؤمنين فحكمهم ليس الخسران وإنما هو النجاة والنجاح، تمام؟ فإذا ده اسمه إيه؟ حكمين، لكن ما فيش تراخي بينهما، ده مذكور في نفس النص، ده مذكور في نفس الوقت، فده اسمه تخصيص وليس نسخا. يبقى ناخدنا بالنا من النسخ هو إيه؟ قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. نسخ الرسم يعني نسخ اللفظ، ألا يبقى اللفظ موجودا في القرآن الكريم، إذا فتحنا المصحف ما نلقاهوش، لكن الحكم باقي يعني يعمل به، فنحن مطالبون بأن نعمل بهذا الحكم وإن كان دليله ليس موجودا في نص القرآن الكريم. قال نحو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز الحكيم. الآية من ناحية أنها لم تعد تلاوة في القرآن لكن بقي حكمها. قال وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصنين أو المحصنين، لأن النبي رجم ثلاثة، تمام؟ قال وهما المراد بالشيخ والشيخة، الشيخ والشيخة معناها إيه؟ المحصن يعني الذي تزوج، الذي تزوج، تمام؟ فهنا النبي عمل بالإيه؟ بالرجم. وكذلك أبو بكر وكذلك عمر، عمل هؤلاء جميعا بمسألة الإيه؟ بمسألة الرجم. طيب يبقى هنا حكمه موجود نعمل به، وأما رسمه ولفظه مش موجود، لأن إحنا لو فتحنا المصحف مش هنلقى فيه آية بتقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، ارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. لكن هذا الرجم ثابت بإجماع العلماء إنه كان في القرآن، وأنه فعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تواترت عليه الأمة بعد ذلك، فده نوع من الأنواع إن ينسخ الإيه؟ ينسخ الرسم ويبقى الإيه؟ الحكم، يعني تنسخ التلاوة ويبقى الحكم. قال ويجوز
كده استنى على حاجة، الرسم نسخ فيها،
على أن الرسم نسخ فيها ممكن في كتير مش قليل، يعني أن ينسخ الرسم ويبقى الإيه؟ ويبقى اللفظ. زي قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، أهو تمام، دي نسخ، أهو تمام، دي نسخت مش موجودة في القرآن، نسخت تلاوتها. قالت ثم أنزل الله 5 رضعات يحرمنا، 5 رضعات يحرمنا، ثم نسخت يعني رفعت من القرآن وبقي حكمها. ففي هذا الحديث نوعين من النسخ، النسخ الأول هو نسخ التلاوة ونسخ الحكم في مسألة 10 رضعات، والنوع الثاني في مسألة 5 رضعات نسخ لفظها التلاوة وبقي إيه؟ حكمها، اللي هو إن إذا ولد من الأولاد أو بنت من البنات رضع على عكسه 5 رضعات مشبعة فيحرم عليه، تمام؟ يحرم عليه كل من اتصل بهذا الثدي، جميل؟ نعم. فده برضك نوع من أنواع نسخ التلاوة، إن كان آية من الآيات 5 رضعات يحرم وعشر رضعات. احنا المصحف لهني الأديت ولهني الأديت. نعم. قال ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم. العكس بقى، انك انت الرسم او التلاوة موجود لكن العمل بها مش مطلوب، انما العمل على غيرها. نحو والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. دي تفيد ان عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة. قال نسخ بآية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. دي تفيد إن هي أربعة أشهر وعشرة أيام فقط، فيا ترى نعمل بأربعة أشهر وعشرة أيام ولا نعمل بسنة؟ فقال لا، نعمل بالأربعة أشهر وعشرة أيام لأنها التي نزلت آخرة، والصواب أن نعمل بآخر الأمرين. تمام. وأما الأولى فهي إيه منسوخة حكما، يعني لا نعمل بها لكن هي موجودة في القرآن، نقرأها فنأخذ عليها ثوابا، نقرأها في الصلاة فتصح القراءة في الصلاة، وهكذا.
النبي هو
تمام؟
النبي هو الذي أمر بإزالة الرسم أو
كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الرسم هو الذي يأمر بإزالته، لأنه هو الذي أيضا كان يأمر بوضعه ويقول ضعوا آية كذا في موضع كذا بين كذا وكذا في السورة التي يذكر فيها كذا، كتب للوحي، كتب للوحي. نعم. وهذا الأمر بتواسط. نعم. قال ونسخ الأمرين مع. نحو حديث مسلم عن عائشة كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمنا. هل دي موجودة في المصحف؟ لا. طب هل العمل عليها؟ لا. فنسخنا بخمس معلومات، يعني ونسخت تلاوة هي الأخرى وبقيت حكمة. يبقى الحكم المعمول به هو خمس رضعات. طب وعشر رضعات نسخ في الحكم في العمل به ونسخ في الرسم، يبقى نسخ الأمرين معا. تمام. قال وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، بمعنى أن الله إذا أعطى الناس حكمة يمكن أن ينسخ هذا الحكم ولا يشرع مكانه حكما آخر، ويمكن أن يعطي الله الناس الحكم ثم يعطيهم حكما آخر بعدما يلغي الحكم الأول. يبقى إذا ألغى الحكم الأول إما أن يعطيهم بدلا منه وإما أن لا يعطيهم بدلا منه. قال كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. الناس استقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، وبعدين دعا النبي ربه فجاءتك فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهنا النبي تحول من بيت المقدس إلى البيت الحرام، يبقى هنا نسخت الأولى وأعطي بدلا منها وهو البيت الحرام، يبقى فيه قبلة مكان قبلة، يبقى ده نسخ إلى إيه؟ إلى بدل. والثاني اللي هو النسخ إلى غير بدل كما في قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كان كل واحد يسأل النبي سؤال لازم يتصدق بصدقة لله على فقير أولا. ليه؟ لأنهم كانوا أرهقوا النبي بكثرة الأسئلة، وصارت الأسئلة شيئا ليس فيما هو مشروع فقط، وإنما تعدته إلى أشياء أخرى ربما تؤذي بقية الناس، كمثل رجل قال حدثني يا رسول الله أخبرني من أبي. فلا شك أن هذا سؤال يغضب الأم، يعني من أبي؟ هل تشك في أمك؟ نها أتت بك تشك في أمك؟ نها أتت بك من غير أبيك؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى أنزل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. تمام. وكذلك السؤال ممكن يحرم بسببه شيء حلال. تمام. فإذا إيه؟ إذا طيب إيه اللي يضرهم؟ إنهم فقراء، فشرع الله عز وجل مسألة الصدقة علشان إيه؟ علشان يحجم مسألة السؤال. يبقى إذن هو لن يسأل سؤالا فيتصدق أمامه بصدقة إلا إذا كان إيه؟ سؤالا مهما. نعم. فهنا نسخ الله تبارك وتعالى هذه الآية بقوله عز وجل أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. ها فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. تمام، وما جابش البدل آتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. تمام، وما جابش البدل عن الصدقة إيه، لأن هم الأشياء دي كانوا كده كده بيعملوها قبل كده. تمام، فهنا نسخها إلى غير بدل. يبقى النسخ ممكن يكون إلى بدل زي استقبال بيت المقدس، ربنا لما نسخه بدلهم الكعبة، وممكن يكون إلى غير بدل زي مسألة الصدقة. قال وإلى ما هو أغلظ، يعني ينقسم النسخ إلى ما هو أغلظ كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية وتعيين الصوم. صوم رمضان والفدية ده اللي كان الأول، وبعدين تعين الصوم ده اللي كان الثاني. يبقى إذن كان في مرحلة من المراحل، من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر أفطر، وبدل الفطر يطعم مسكين، هي دي الفدية. فكانت المسألة فيها نوع من أنواع الإيه؟ السعة، السهولة، اليسر. ثم نسخ الله هذا ولا لا؟ أغلظ أشد من الأول، أول يسير أو أيسر، وده إيه؟ وده شديد. قال وإلى ما هو أخف، إلى ما هو إيه؟ أخف، يعني يكون الشيء شديد فيخفف ربنا على المسلمين. قال كنسخ قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يغلبوا 200، بقوله تعالى فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. 20 صابرون يغلبوا 200، دي التكليف من ربنا للإنسان المسلم، إن إذا كان في 20 مسلمين يبقى يثبتوا قدام 200، يبقى كل واحد مطالب يحارب كعشرة، يحارب كم؟ 10. وإذا فر من أمامهم يعاقب، ويبقى عمل كبير اسمها الفرار من الزحف. تمام؟ بعد كده يخفف ربنا وقال فإن يكن منكم 100 صابرة يبقى اسمها الفرار من الزحف. تمام؟ بعد كده يخفف ربنا وقال فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يبقى الواحد بكاء؟ الواحد باثنين، يبقى الواحد في 2. لو الواحد فر من أمام 3 معذور، فر من أمام 5 معذور، خلاص كده خفف ربنا عنه. فده إلى ما هو إيه؟ أخف. يبقى هنا شرع الله شيئا ثم خففه بشيء إيه؟ بشيء أيسر منه وأهون. قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدم في آيتي العدة والمصابرة. قلنا في آية العدة الأولى بتقول إن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة، وإن الآية الثانية بتقول 4 أشهر و10 أيام. طيب الناسخ هنا والمنسوخ كلاهما آية، هذا آية وهذا آية، فهذا كتاب وهذا كتاب، فهذا كتاب وهذا كتاب، لذلك اسمه إيه؟ نسخ الكتاب بالكتاب. آيتي المصابرة الواحد عليها 10، الواحد عليه بعد كده 2، ها إن يكن منكم 100 صابرة إن يكن منكم 20 صابرون. تمام، فهنا إيه؟ ده نسخ بين الكتاب والكتاب، آية وآية تنسخ بعضها. قال ونسخ السنة بالكتاب، إن يكون عمل الصحابة والنبي بالسنة، وبعد كده ينزل الكتاب فينسخ هذه السنة. قال كما تقدم في استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين، إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى جهة بيت المقدس 17 شهرا، دي سنة فعلية. لا يوجد في القرآن الكريم آية مقدس، لا ما فيش آية، لكن ثبت بالسنة. طب لما وجههم الله إلى بيت الكعبة، إلى الكعبة البيت الحرام، وجههم بالقرآن فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إذن يبقى هنا الكتاب اللي هو آية نسخت السنة، يعني نسخت الإيه؟ الحديث. تمام، بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن فعندنا هنا كتاب ينسخ كتابا، وكتاب ينسخ سنة، وبالسنة وبالإيه؟ وبالسنة، يعني ينسخ الكتاب بالسنة، نحو حديث مسلم كنت، عفوا، بالسنة يعني نسخ السنة بالسنة، السنة بالسنة. نحو حديث مسلم كنتن بالسنة. نحو حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كنت نهيتكم يعني سنة، النهي من النبي سنة، فزوروها هذا أمر سنة، إذن فهذا أمر بالزيارة ينسخ النهي عن الزيارة السابق، وكلاهما بحديث فهو سنة نسخت سنة. قال وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة، سكت عن نسخ الكتاب بالإيه؟ بالسنة، لأن القسمة العقلية بتقول كده، كتاب بكتاب مش كده؟ سنة بسنة، سنة بكتاب، هو ده الثلاثة اللي جابه، يبقى باقي كتاب بسنة. فهل يأتي حكم في القرآن الكريم ثم يأتي حكم في السنة يلغي حكم القرآن ويثبت الحكم الأخير بالسنة؟ قال وقد قيل بجوازها ومثل له بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، مع حديث الترمذي وغيره لا وصية لوارث. يعني الحكم المستفاد من الآية أن الوالدين ها يوصى لهما. طب والحكم المستفاد من الحديث أن الوالدين لا يوصى لهما لأنهما يرثان، تمام؟ فهنا يبقى السنة نسخت الكتاب.
يعني يوصى لهما،
يعني بعد ما ياخد الفرض بتاعه اللي هو الأم مثلا لها التلت، الأب مثلا له التلت والباقي لو ما كانش معاهم حد بيورث، يبقى كده ورث بالفرض. قال لك من حق كل إنسان إن هو يوصي في تلت ماله لأي جهة هو يختارها، وإن الباقي يتوارث فيه الورث. يعني أنا تركت قال لك من حق كل إنسان إن هو يوصي في تلت ماله لأي جهة هو يختارها، وإن الباقي يتوارث فيه الورث. يعني أنا تركت 10 جنيه، يبقى لي 3.5 جنيه أطلعهم لله، أديهم لفرض غريب، أديهم لحد من ورثتي، ها؟ فكان يجوز إنك تديها لمين؟ للوالدين، لأن الوالدين هنا إيه؟ وارثين، تمام؟ بس الآية قالت تديهم للوالدين مش مشكلة. إذا حضر أحدكم الموت، ها؟ الإنسان عرف إنه خلاص هيموت، إن ترك خيرا، يعني لو كان عنده مال يوصى فيه، فيترك وصية لوالديه، يقول تلت أموالي لوالدي أولا. وبعدين والدي يقسموك بقى في الايه في التلتين الباقيين. جميل، تمام. فجت الايه بعد كده الحديث قال لا وصيه لوارث، يعني ما ينفعش توصي بمال للوارث، لان الوارث هياخد ايه؟ هياخد ها هياخد ميراث فرض، فما تديلوش وصيه، خلي الوصيه في غيره بقى اللي هم. يبقى الحديث نسخ الايه، فهنا نسخ الكتاب بالسنه. قال واعترض بأنه خبر واحد، وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد. القرآن متواتر، ما معنى متواتر؟ نقله الكافة عن الكافة، لكن الحديث ده متواتر، حديث ليس متواتر، حديث آحاد، يعني نقله واحد أو اثنين أو ثلاثة، تمام؟ لكن لم يصل إلى حد التواتر. طيب ما نقل إلينا بالتواتر ثابت بيقين، يعني 100% ثابت اللي هو القرآن. طيب وما نقل إلينا بالآحاد؟ قال لا، الآحاد ده بقى من 99 لغاية 51% ده آحاد، فهو ظن. فهل الظن يقوى على إلغاء اليقين؟ يقولوا لا، تمام. المتواتر بالآحاد دي على النسخة اللي الشيخ بيشرح عليها، وفي نسخة بتقول ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، لا يجوز، اللي هو نفس المعنى اللي الشيخ بيقوله دلوقتي، إن الكتاب متواتر وإن السنة آحاد، فلا ينسخ الآحاد المتواتر. قال أي بخلاف تخصيصه بها، يجوز تخصيص الكتاب بالسنة، لكن لا يجوز الإيه؟ لا يجوز النسخ بينهم. احنا قلنا قبل كده التخصيص، طب ليش معنى التخصيص ينفع والايه والنسخ ما ينفعش؟ قال لا، التخصيص اهوى، التخصيص هو استثناء من بعض الحكم، اما النسخ فهو الغاء للحكم، تمام؟
نعم.
قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، الكتاب ينسخ الكتاب، والسنة السنة المتواترة. تمام؟
نعم.
قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، الكتاب ينسخ الكتاب، والسنة السنة المتواترة تنسخ السنة المتواترة. قال ونسخ الآحاد بالآحاد، سنة ثبتت عن طريق الآحاد فتنسخ سنة ثبتت عن طريق الآحاد. وبالمتواتر إذا كان عندي سنة آحاد فهل تنسخها سنة متواترة؟ أيوة طبعا، من باب أولى. إن كانت السنة الآحاد اللي هي ظنية يلغيها سنة آحاد ظنية مثلها، طب أمال لو قالها سنة متواترة تلغيها ولا ما تلغيهاش؟ تلغيها. يبقى إذا عندي المتواتر يلغي المتواتر، الآحاد يلغي الآحاد، المتواتر يلغي الإيه؟ الآحاد كذلك.
طب لو سنة متواترة،
طيب قال ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالآحاد مثلا 90%، إذا فالآحاد لا ينسخ المتواتر سواء كان المتواتر ده قرآن أو سنة، قرآن أو إيه أو سنة. طب لماذا؟ الذي يذهب إلى هذا المذهب بماذا يستدل؟ قال لأنه دونه في القوة. احنا سألنا إن المتواتر ده يقين 100% والآحاد أقل منه في القوة 99%، يبقى في الحالة دي لا يقوى عليه لأنه دونه في القوة. الشيخ يقول لا، الأرجح جواز ذلك. جواز ذلك ليه؟ قال لأن محل النسخ هو الحكم، والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد. يقول إن إحنا عندنا في الدليل أمرين اثنين، الأمر الأول كيف ورد إلينا هذا الدليل، هو ده اللي تواتر أو إيه أو آحاد، متواتر أو آحاد، كيف ورد إلينا يعني كيف نقل أو إيه أو آحاد، متواتر أو آحاد، كيف ورد إلينا يعني كيف نقل إلينا هذا الدليل. فمثلا القرآن نقل إلينا بنقل العامة عن العامة والكافة عن الكافة والعدد الكثير عن العدد الكثير، فده متواتر يعني نقله متواتر. والسنة بعضها ورد إلينا كذلك وبعضها ورد بطريق الآحاد وهو الأكثر أو الأغلب. تمام؟ فهنا يبقى إن إحنا بنتكلم في مسألة كيف نقل إلينا، لكن فيه نقطة كمان، إيه هي؟ كيف استدللنا منه، يعني استخرجنا الدليل الحكم من الدليل إزاي؟ كيف استخرجنا الحكم من الدليل؟ إحنا استخرجناه بطريق الظن مش بطريق اليقين، يعني الآية أشارت إلى الحكم، هذه عملية ظنية. ولذلك يمكن أن يأتي عالم فيخالف عالم في الاستنباط من الدليل ويقول لا الدليل ده ما يدلش على الحكم ده، صح؟ إذن فالاستدلال ظني. طب لما يكون الاستدلال ظني سواء في المتواتر أو في الآحاد يبقى الاثنين إيه؟ الحكم ظني في الاثنين، فينفع الحكم الظني ينسخ الحكم الإيه؟ الظني. تمام؟ يبقى احنا بقطع النظر عن كيف وصل إلينا هذا الدليل بالتواتر أو بالآحاد دي قضية أخرى، احنا بنتكلم في قضية كيف استنبطنا الحكم من الدليل، استنبطناه بطريقة ظنية سواء كان هذا الدليل متواتر أو كان هذا الدليل إيه؟ آحاد. وإذا كان الحكم ظني في الاثنين فيجوز نسخ الإيه؟ نسخ الظن للمتواتر ونسخ المتواتر للظن. تمام؟